أما بعد فأسنده متصلتي إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك، وذكر هشام عن أبي مخلف عن المعلب بن كليب عن أبي الوداد قال: نزل شريك بن الأعور على هاني بن عروة المرادي، وكان شريك شيعيا وقد شهد صفين مع عمه. اقرأ أبو عمير.
الله إليكم شيخنا. قال: وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله ومقالته التي قالها، وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله ومقالته التي قالها وما أخذ به العرفاء والناس، فخرج من دار المختار وقد ولم به حتى انتهى إلى دار هاني بن عروة المرادي، فدخل بابه وأرسل إليه أن يخرج، فخرج إليه هاني فكره هاني مكانه حين رآه، فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفني؟ فقال: رحمك الله، لقد كلفتني لقد كلفتني كلفتني شطط كلفتني لقد كلفتني شطط ولولا دخولك داري وثقتك لأحببت ولا سألتك أن تخرج عني، غير أنه يأخذني من ذلك ذمام، وليس مردود مثلي على مثلك عن جهل. ادخل. فهواه وأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هاني بن عروة، ودعا ابن زياد مولا له يقال له معقل، فقال له: خذ 3000 درهم ثم اطلب مسلم بن عقيل واطلب لنا أصحابه، ثم أعطهم هذه 3000، فقل لهم: استعينوا بها على حرب عدوكم، واعلموا أنه أنك منهم، فإنك لو قد أعطيتها إياهم اطمأنوا إليك وثقوا بك ولم يكتموك شيئا من أخبارهم، ثم اغدو عليهم وروح. ففعل ذلك، فجاء حتى أتى إلى مسلم بن عساجة الأسدي من بني سعد بن ثعلبة في المسجد الأعظم ويصلي، وسمع الناس يقولون: إن هذا يبايع للحسين. فجاء فجلس حتى فرغ من صلاته، ثم قال: يا عبد الله، إني امرؤ من أهل الشام مولى لذي الكلاع، أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، فهذه 3000 درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة وبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أريد لقاءه فلم أجد أحدا يدلني عليه ولا يعرف مكانه، فإني لا جالس آنفا في المسجد، سمعت نفرا من المسلمين يقولون: هذا رجل له علم بأهل هذا البيت، وإني أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك فأبايعه، وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائي. فقال: احمد الله على لقائك إياي، فقد سرني ذلك لتنال ما تحب، ولينصر الله بك أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، لقد ساني معرفتك إياي بهذا الأمر من قبل أن ينمى إلي، من قبل أن ينمى مخافة هذا الطاغية وسطوته. فأخذ بيعته قبل أن يبرح، أخذ عليه المواثيق المغلظة لا يناصحن ولا يكتمن، فأعطاه من ذلك ما رضي به، ثم قال له: اختلف إلي أياما في منزلي فأنا طالب لك الإثم على صاحبك. فأخذ يختلف مع الناس فطلب له الإثم، فمرض هاني بن عروة، فجاء عبيد الله عائدا له، فقال له عمارة بن عبيد السلولي: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية، فقد أمكنك الله منه فاقتله. قال هاني: ما أحب أن يقتل في داري. فخرج فما مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن الأعور، وكان كريما على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء، وكان شديد التشيع، فأرسل إلي عبيد الله: إني رايح إليك العشية. فقال لي مسلم: إن هذا الفاجر عائد العشية، فإذا جلس فاخرج إليه فاقتله، ثم اقعد في القصر، ليس أحد يحول بينك وبينه، فإن برئت من وجع هذا أيامي هذه سرت إلى البصرة وكفيتك أمرها. فلما كان من العشية أقبل عبيد الله لعيادة شريك، فقام مسلم بن عقيل ليدخل، وقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس. فقام هاني بن مغيرة إليه فقال: إني لا أحب أن يقتل في داري، كأنه استقبح ذلك. فجاء عبيد الله بن زياد فدخل فجلس، فسأل شريكا عن وجعه وقال: ما الذي تجد ومتى أشكيت؟ فلما طال سؤاله إياه ورأى أن الآخر لا يخرج خشي أن يفوته، فأخذ يقول: ما تنتظرون بسلمى أن تحيوها؟ اسقنيها وإن كانت فيها نفسي. فقال ذلك مرتين أو ثلاثة. فقال عبيد الله: ولا يفطن، ما شأنه؟ أترونه يهجر؟ فقال له هانئ نعم أصلحك الله، ما زال هذا ديدنه قبيل عماية الصبح حتى ساعته هذه. ثم إنه قام فانصرف، فخرج مسلم فقال له شريك ما منعك من قتلي؟ فقال خصلتان، أما إحداهما فكرهت هانئ أن يقتل في داره، وأما الأخرى فحديث حدثه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإيمان قيد قيد الفتك، ولا يفتك مسلم ولا يفتك مؤمن. فقال هانئ أمام الله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا، ولكن كرهت أن يقتل في داري. ولبث شريك بن الأعور بعد ذلك ثلاثا ثم مات. فخرج ابن زياد فصلى عليه وبلغ عبيد الله بعدما قتل مسلما وهانيا أن ذلك الذي كنت سمعت من شريك في مرضه إنما كان يحرض مسلما ويأمره بالخروج إليك ليقتلك. فقال عبيد الله والله لا أصلي على جنازة رجل من أهل العراق أبدا، والله لولا أن قبر ابن زياد فيهم لنبشت شريكا. ثم إن معقل مولى ابن زياد الذي دسه بالمال إلى ابن عقيل وأصحابه اختلف إلى مسلم بن عساجة أياما ليدخله على ابن عقيل، فأقبل به حتى أدخله عليه بعد موت شريك ابن الأعور، فأخبره خبره كله. فأخذ ابن عقيل بيعته وأمر أبا ثممة الصعيدية فقبض ماله الذي جاء به، وهو الذي كان يأخذ أمواله وما يعين به بعضهم بعضا يشتري له السلاح، وكان به بصيرا، وكان من فرسان العرب ووجوه الشيعة. وأقبل ذلك الرجل يختلف إليهم، فهو أول داخل فهو أول داخل وآخر خارج، يسمع أخبارهم ويعلم أسرارهم، ثم ينطلق بها حتى يقرها في أذن ابن زياد. قال وكان هانئ يغدو ويروح إلى عبيد الله، فلما نزل به مسلم انقطع من الاختلاف وتمارب، فجعل لا يخرج. فقال ابن زياد لجلسائه ما لي لا أرى هانئا؟ فقالوا هو شاك. فقال لو علمت مرضه لعدته. قال أبو مسلم فحدثني مجاهد بن سعيد قال دعا عبيد الله محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة. قال أبو مخنف حدثني الحسن بن عقبة المرادي أنه بعث معهما عمرو بن الحجاج الزبيدي. قال أبو مخنف حدثني نمير بن وعلة عن أبي الوداك أنه قال كانت روعة أخت عمرو بن الحجاج كانت روعة أخت اسمها روعة كانت روعة أخت عمرو بن الحجاج تحت هاني بن عروة، وهي أم يحيى بن هاني. فقال لهم ما يمنع هاني بن عروة من إتياننا؟ قالوا ما ندري أصلحك الله وإنه لا يشتكي. قال قد بلغني أنه قد برأ وهو يجلس على باب داره، فالقوه فمره ألا يدع ما عليه من ذلك من الحق، فإني لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. فأتوه حتى وقفوا عليه عشية وهو جالس على بابه، فقالوا ما يمنعك من لقاء الأمير؟ فإنه قد ذكرك. وقال لو أعلم أنه شاك لعدته. فقال لهم الشكوى تمنعني. فقالوا له يبلغه أنك تجلس كل عشية على باب ذلك، وقد استبطأك، والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان، أقسمنا عليك لما ركبت معنا. فدعا بثيابه فلبسها، ثم دعا ببغلات فركب حتى إذا دنا من القصر كأن نفسه أحست ببعض الذي كان، فقال لحسان بن أسماء بن خارجة بن أخي إني والله لهذا الرجل لا خائف، فما ترى؟ قال يا عمي والله ما أتخوف عليك شيئا، ولما تجعل على نفسك سبيلا وأنت بريء. وزعموا أن أسماء لم يعلم في أي شيء بعث إليه عبيد الله، فأما محمد فقد علم به، فدخل القوم على ابن زياد ودخل معهم. فلما طلع قال عبيد الله أتتك بحائن رجلاه؟ وقد عرس عبيد الله إذ ذاك بأم نافع ابنة عمارة بن عقبة. فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح للقاضي التفت نحوه فقال أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وقد كان له أول ما قدم مكرما ملطفا. فقال له هانئ وما ذاك أيها الأمير؟ قال إيه يا هانئ ابن عروة، ما هذه الأمور التي تربص في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك، وظننت أن ذلك أخفى علي لك. قال ما فعلت وما مسلم عندي؟ قال بلى قد فعلت. قال ما فعلت؟ قال بلى. فلما كثر ذلك بينهما وأبى هانئ إلا مجاحدته ومناكرته دعا ابن زياد معقلا ذلك العين، فجاء حتى وقف بين يديه فقال تعرف هذا؟ قال نعم عارف. هانئ عند ذلك أنه كان عينا عليهم، وأنه قد أتاهم بأخبارهم، وأنه قد أتاه بأخبار، فسقط في خلده ساعة. ثم إن نفسه راجعت فقال له اسمع مني وصدق مقالتي، فوالله لا أكذبك والله الذي لا إله غيره ما دعوته إلى منزلي ولا علمت شيء من أمره حتى رأيته جالسا على بابي فسألني النزول علي، فاستحييت من رده ودخلني من ذلك ذمام، فأدخلته داري وضفته وأويته، وقد كان من أمره الذي بلغك، فإن شئت أعطيت الآن موثقا مغلظا وما تطمئن إليه ما أعطيت الآن موثقا مغلظا، وما تطمئن إليه ألا يبغيك سوءا، وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آتيك، وانطلق إليه فأمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض، فأخرج من ذمامه وجواره. فقال لا والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به. فقال لا والذي لا و... لا والله لا أجئك أبدا، أنا أجئك بضيف تقتله. قال والله لا تأتيني به. قال لا والله لا آتيك به. فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي وليس بالكوفة هشامي ولا بصري غيره، فقال أصلح الله الأمير، خليني وإياه حتى أكلمه. فلما رأى لجاجته وتأبيه على ابن زياد أن يدفع إليه مسلما، فقال لهاني انخم إلي ها هنا حتى أكلمك. فقام فخلا به ناحية من ابن زياد وهما منه على ذلك قريب، حيث يراهما إذا رفع أصواتهما سمع ما يقولان، وإذا خفي عليه ما يقول خفي عليه ما يقولان. فقال له مسلم يا هانئ إني أنشدك الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاء على قومك وعشيرتك، فوالله إني لا أنفس بك عن القتل. وهو يرى أن عشيرته ستحرك من شأنه أن هذا الرجل ستحرك في شأنه أن هذا الرجل ابن عم القوم ستحرك، وليس قاتله ولا ضائره، فادفعه إليه فإنه ليس عليك بذلك مخزات ولا منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان. قال بلى والله إن علي في ذلك للخزي والعار. صح، إن علي في ذلك اسم إن مؤخر الخزي والعار. أنا أدفع جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمع وأرى شديد الساعد كثير الأعوان، والله لو لم أكن إلا واحدا ليس لي ناصر لما أدفعه حتى أموت دونه. فأخذ يناشده ويقول والله لا أدفع إليه أبدا. فسمع ابن زياد ذلك فقال أدنوه مني فأدنوه. فقال والله لا تأتيني به أو لا أضربن عنقك. قال إذا تكثر البارقة حول ذلك. فقال والهفى عليك بالبارقة تخوفني، وهو يظن أن عشيرته سيمنعونه. فقال ابن زياد أدنوه مني فأدني. فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسيل الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب. وضرب هانئ بيده إلى قائم سيف شراطي من تلك الرجال، وجاب ذو الرجل ومنع. فقال عبيد الله أحروري سائر اليوم أحللت بنفسك؟ قد حل لنا قتلك، خذوه فألقوه في بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه واجعلوا عليه حرسا. ففعل ذلك به. فقام إلي أسمى بن خالد فقال أرسل غدر سائر اليوم؟ أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به وأدخلناه عليك هشمت وجاوزت يلتدمه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فقال له عبيد الله وإنك لهاهنا. فأمر به فلهز وتعتع به ثم ترك فحبس. وأما محمد بن الأشعث فقال قد رضينا بما رأى الأمير لنا كلام علينا، إنما الأمير مؤدب. وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئا قتل، فأقبل في مزحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم. ثم نادى أنا عمرو بن الحجاج هذه فرسان مزحج ووجوهها لم تخلى طاعة ولم تفارق جماعة، وقد بلغهم أن صاحبهم يقتل فأعظم ذلك. فقيل لعبيد الله هذه مزحج بالباب. فقال لشريح القاضي اقبل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج، فعلمهم أنه حي لم يقتل وأنك قد رأيته. فدخل إليه شريح فنظر إليه. فقال أبو مخنف فحدثني الصقع بن زهير عن عبد الرحمن بن شريح قال سمعت يحدث عن إسماعيل بن طلحة أنه قال دخلت على هانئ فلما رأني قال يا لله يا للمسلمين، أهلكت عشيرتي، فأين أهل الدين وأين أهل مصر؟ تفاقدوا يخلوني وعدوهم وابن يخلوني وعدوهم وابن عدوهم، والدماء تسيل على لحيتي. إذ سمع الرجة على باب القصر وخرجت واتبعني. فقال يا شريح إني لا أظنها أصوات، فقلت أني الظن، إني لا أظنها أصوات مذحيج وشيعتي في من المسلمين. إن دخل علي 10 نفر أنقذوني. قال فخرجت إليهم ومعي حميد بن بكير الأحمر وأرسله ومعي ابن زياد وكان من شراطه ممن يقوم على رأسي، وإيم الله لولا ما كانوا معي لكنت أبلغت أصحابه ما أمرني به. فلما خرجت فلما خرجت إليهم قلت إن الأمير لما بلغه مكانكم ومقالاتكم في صاحبكم أمرني بالدخول إليه فأتيته فنظرت إليه فأمرني أن ألقاكم وأن أعلمكم أنه حي وأن الذي بلغكم من قتله كان باطلا. فقال عمرو وأصحابه فأما إذ لم يقتل فالحمد لله، ثم انصرفوا. قال أبو مخنف حدثني الحجاج بن علي عن محمد بن بشير الهمداني أنه قال لما ضرب عبيد الله هانئا وحبسه خشي أن يثب الناس به فخرج فصعد المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفوا وتحرموا، إن أخاك من صدقك وقد أعذر من أنذر. قال ثم ذهب لينزل فما نزل عن المنبر حتى دخلت النظارة المسجد من قبل التمارين يشتدون ويقولون قد جاء ابن عقيل قد جاء ابن عقيل. فدخل عبيد الله القصر مسرعا وأغلق أبوابه. قال أبو مخنف حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن خازم أنه قال أنا والله رسول ابن عقيل إلى القصر ينظر إلى ما صار أمر هانئ. قال فلما ضرب حبس ركبت فرسي وكنت أول أهل الدار. دخل على مسلم بن عقيل بالخبر وإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين وإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين عثراه يا ثكلاه. فدخلت على مسلم بن عقيل بالخبر فأمرني أن أنادي في أصحابه يا عثرتاه يا ثكلاه. قال فأمرني أن أنادي في أصحابه وقد ملأ منهم الدور حوله وقد بايعوا 18,000 وفي الدور 4,000 رجل. فقال لي نادي يا منصور أمت. فناديت يا منصور أمت وتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه. فأخذ مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة وقال سر أمامي في الخيل. ثم عقد لمسلم بن عساجة الأسدي على ربع مذحج وأسد وقال انزل في الرجال فأنت عليهم. وعقد لأبي ثمامة الصعيدي على ربع تميم وهمدان. وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة ثم أقبل نحو القصر. فلما بلغ ابن زياد الإقبال وتحرز في القصر وغلق الأبواب. قال أبو مخنف حدثني يونس بن أبي إسحاق عن عباس الجدلي أنه قال خرجنا مع ابن عقيل 4,000 فما بلغنا القصر إلا ونحن 300. قال وأقبل مسلم يسير في الناس من مراد حتى أحاط بالقصر. ثم إن الناس تدعوا إلينا واجتمعوا. فوالله ما لبثنا إلا قليلا حتى امتلأ المسجد من الناس والسوق وما زالوا يثوبون حتى المساء. فضاق بعبيد الله ذرعه وكان كبر أمره أن يتمسك بباب القصر وليس معه إلا 30 رجلا من الشرط 20 رجلا من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه. وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين وجعل من بالقصر مع زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم فيتقون أن يرموهم بالحجارة وأن يشتموهم وهم لا يفترون على عبيد الله وعلى أبيه. ودعا عبيد الله كثيرا من شهاب بن الحسين حارثي فأمره أن يخرج في منطقه من مدحج فأسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في منطقه من كندة حضر موت فأرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وقال مثل ذلك القعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعين التميمي وحجاج بن أبجر العجري وشامر بن ذي الجوشن العامري. وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشا إليهم لقلة عدد من معه من الناس. وخرج كثير بن شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل. قال أبو مخنف فحدثني أبو جناب الكلبي أن كثيرا ألف رجلا من كلب يقال له عبد الأعلى بن يزيد قد لبس سلاحه يريد ابن عقيل في بني فتيان. فأخذه حتى أدخله على ابن زياد فأخبره خبره. فقال لابن زياد إنما أردتك. قال وكنت وعدتني ذلك من نفسك. فأمر به فحبس. وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة وجاءه عمارة بن صلخ بن الأزدي وهو يريد ابن عقيل عليه سلاحه. فأخذه فبعث به إلى ابن زياد فحبسه. فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبد الرحمن بن شريح الشبامي فلما رأى محمد بن الأشعث كثرة مناته أخذ يتنحى ويتأخر، فأرسل القعقاع بن شور الذهلي إلى محمد بن الأشعث: قد جلت على ابن عقير من العرار، فتأخر عن موقفه، فتأخر مش أمر فتأخر عن موقفه فأقبل حتى دخل على ابن زياد من قبل الروميين. فلما اجتمع عند عبيد الله كثير بن شهاب ومحمد والقعقاع في من أطاعهم من قومهم، قال له كثير: وكانوا مناصحين لابن زياد: أصلح الله الأمير معك في القصر، ناس كثير من أشرف الناس ومن شرطة شرطتك ومن شرطتك وأهل بيتك وموالك، فاخرج بنا إليهم. فأبى عبيد الله وعقد له
ومن شرطك وأهل بيتك.
شرط عفوا ومن شرطك وأهل بيتك ومواليك، فاخرج بنا إليهم. فأبى عبيد الله وعقد لشبث بن ربيع لواء فأخرجه، وأقام الناس مع ابن عقيل يكبرون ويثوبون حتى المساء وأمرهم شديد. فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم إليه، ثم قال: أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة، وخوفوا أهل المعاصي الحرمان والعقوبة، وأعلموهم طيب فمنوا أهل الطاعة أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة، وخوفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة، وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم. قال أبو مخنف: حدثني سليمان بن أبي راشد عن عبد الأمير خازم الكثيري من الأزد من بني كثير لا كثير
بني
قال
كثير.
أشرف بني كثير قال أخرج قال أشرف علينا الأشراف فت... أشرف علينا الأشراف فتكلم كثير بن شهاب أول الناس أشرف قال أشرف علينا الأشراف فتكلم كثير بن شهاب أول الناس حتى كادت الشمس أن تجب. فقال: أيها الناس، الحقوا بأهليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد أق... يز... فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت، وقد أعطى الله الأمير عهدا لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذر أن يحرم أن يحرم ذر تشكيل أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلاتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع. وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقون وأخذوا ينصرفون.
المستعان. الحيلة.
قال أبو مخنف: فحدثني مجاهد بن سعيد أن المرأة كانت تأتي ابنها أو أخاها فتقول: انصرف، الناس يكفونك. ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: غدا يأتيك أهل الشام، فما تصنع بالحرب والشر؟ انصرف. فيذهب به، فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمس ابن عقيل وما معه إلا 30 نفسا في المسجد، حتى صليت المغرب فما صلى مع ابن عقيل إلا 30 نفسا. فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولئك النفر، خرج متوجها نحو أبواب كندة، فبلغ الأبواب ومعه منهم 10، ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان. الفيل يا مالك. والتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو، فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة، فمشى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد كانت للأشعث بن قيس فعتقها، فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، وكان بلال قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره. فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه فقال لها: أبت الله اسقيني ماء، فدخلت فسقته فجلس ودخلت الإناء، ثم خرجت فقالت: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى. قالت: فاذهب إلى أهلك. فسكت ثم عادت فقالت مثل ذلك، فسكت ثم قالت له: في الله سبحان الله يا عبد الله، فمر إلى أهلك عافاك الله، فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. فقام فقال: يا أمة الله، ما لي في هذا المصر منزل ولا عشرة، فهل لك في لا أجر ومعروف، ولعلي مكافئك به بعد اليوم. فقالت: يا عبد الله، وما ذاك؟ قال: أنا مسلم عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني. قالت: أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: ادخل. فأدخلته بيتا في دارها غير البيت الذي تكون فيه، وفرشت له وعرضت عليه العشاء، فلم يتعشى ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها، فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال: والله إنه لا يريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه، إن لك لشأنا. قالت: يا بني اله عن هذا. قال لها: والله لا تخبرني. قالت: أقبل على شأنك ولا
إلها عن هذا،
لها يلهو،
إلها أمر،
أي أنا أقصد هو من فعل لها يلهو ولا من لها يلهى؟
يلها
يلهى يبقى إلها، ما ينفعش يلهو يبقى أله، ولا تمشي
دي
الاثنين؟
لاعب دي يلعب
ما هو الانشغال يعني، يبقى إلها عن هذا. أحسن الله إليكم. قالت: يا بني اله عن هذا. قال لها: والله لا تخبرني. قالت: اقبل على شانك ولا تسالني عن شيء. فالح عليها فقالت: يا بني لا تحدثن احدا من الناس بما اخبرك به. واخذت عليه الايمان فحلف لها فاخبرته فاضطجع وسكت. شحن شحن فاضطجع فاضطجع وسكت، وزعموا انه قد كان شريدا من الناس. وقال بعضهم: كان يشرب مع أصحابه. له لما طلع على ابن زياد وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمعه قبل ذلك، قال لأصحابه: أشرفوا فانظروا، أشرفوا فانظروا، هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا. قال: فانظروا لعلهم تحت الظلال قد كمنوا لكم. ففرعوا بحابح المسجد وجعلوا يخفضون شعل النار في أيديهم، ثم ينظرون هل في الظلال أحد، وكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون. فدلوا القناديل وأنصاف الطنان تشد بالحبال، وأنصاف الطنان تشد بالحبال، ثم تجعل فيها النيران، ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض. ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها، حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها المنبر. فلما لم يروا شيئا أعلموا ابن زياد، ففتح باب السدة التي في المسجد، ثم خرج فصعد المنبر، وخرج أصحابه معه، فأمرهم فجلسوا حوله قبيل العتمة. وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمة من رجل من الشرطة والرفاية أو المناكب أو المقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد؟ فلم يكن له إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس، ثم أمر مناديه فأقام الصلاة. فقال الحسين بن تميم: إن شئت صليت بالناس أو يصلي بهم غيرك أو يصلي بهم غيرك، ودخلت أنت فصليت في القصر، فإني لا آمن أن يغتالك بعض أعدائك. فقال مر حراسي فليقوم ورائي كما كانوا يقفون أدور فيهم، فإني لست بداخل إذا. فصلى بالناس ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيت من الخلاف والشقاق، فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في داره، ومن جاء به فله ديته. اتقوا الله عباد الله، والزموا طاعاتكم وبيعاتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. يا حسين بن تميم، ثكلتك أمك إن صاح باب سكة من سكك الكوفة، أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به. وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصدات على أفواه السكك، وأصبح غدا واستبرد الدور وجث خلالها حتى تأتي بهذا الرجل. وكان الحسين على شرطه وهو من بني تميم. ثم نزل ابن زياد فدخل، وقد عقد لعمرو بن حريث راية وأمره على الناس. فلما أصبح جالس مجلس وأذن للناس فدخلوا عليه، وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحبا بمن لا يستغش ولا يتهم. ثم قعد إلى جنبه، وأصبح ابن تلك العجوز وهو بلال بن أسيد، فالذي آوت أمه الذي آوت آوت أمه ابن عقيل. ما شاء الله. قال أبو مخنب: طيب، وهو بلال بن أسيد الذي آوت أمه ابن عقيل. فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بما كان ابن عقيل عند أمه. قال: فأقبل عبد الرحمن فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أبا وهو عند ابن زياد فساره، فقال له ابن زياد ما قال لك؟ قال أخبرني أن ابن عقيل في دار من دورنا فنخس بالقضيب في جنبه، ثم قال قم فأتني به الساعة. قال أبو مخنف فحدثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة الثقفي أن ابن الأشعث حين قام ليأتي وابن عقيل بعث إلى عمرو بن حريث وهو في المسجد خليفته على الناس أن يبعث مع ابن الأشعث 60 أو 70 رجلا كلهم من قيس، وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن كل قوم يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل، فبعث معه عمرو بن عبيد الله بن عباس السلمي في 60 أو 70 من قيس حتى أتوا الدار التي فيها ابن عقيل، فلما سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال عرف أنه قد أتي، فخرج إلى عليهم بسيفه واقتحموا عليه الدار، فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجه من الدار، ثم عادوا إليه فشد عليهم كذلك، فاختلف أبو بكير بن حمران الأحمري ضربتين، فضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا وأشرع السيف في السفلى وناصلت له ثنيته، فضربه مسلم ضربة في رأسه منكرة وثنى بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جوفه، فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت فأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصب ثم يقلبونها عليه من فوق البيت، فذلك خرج عليه مسلم بسيفه في السكر فقاتلهم، فأقبل عليه محمد بن أشعث فقال يا فتى لك الأمان لا تقتل نفسك، فأقبل يقاتلهم ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا ويخلط البارد سخنا مرا، رد شعاع الشمس فاستقر أخاف أن أكذب أو أغر. فقال له محمد بن الأشعث إنك لا تكذب ولا تخدع ولا تغر، إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك، وقد أثخن بالحجارة وأعجز عن القتال وانبهر، فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار، فدنا محمد بن الأشعث فقال لك الأمان؟ فقال آمن أنا؟ قال نعم. وقال القوم أنت آمن غير عمرو بن عبيد الله بن عباس السلمي، فإنه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى. وقال ابن عقيل أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم، وأوتي ببغلة فحمل عليها وجثمه حوله وانتزعوا سيفه من عنقه، فكأنه عند ذلك آيس من نفسه فدمعت فدمعت عيناه، ثم قال هذا أول الغدر. قال محمد بن الأشعث أرجو أن لا يكون عليك بأس. قال ما هو إلا الرجاء، أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكى. فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكي. قال إني والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلي، أبكي لحسين وآل حسين. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني يبلغ حسين؟ فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلا، أو هو خرج غدا هو أهل بيته، وإنما ترى من جزعي لذلك، فيقول إن ابن عقيل بعثني إليك وهو في أيدي القوم أسير لا يرى أن تمشي حتى تقتل، وهو يقول ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني، وليس لمكذب رأي. فقال ابن الأشعث والله لا فعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك. قال أبو مخنف فحدثني جعفر بن حذيفة الطائي وقد عرف سعيد بن شيبان الحديث، قال دعا محمد بن الأشعث إياس بن العثل الطائي من بني مالك بن عمرو بن ثمامة، وكان شاعرا وكان لمحمد زوارا، فقال له القى حسينا فأبلغه هذا الكتاب، وكتب فيه الذي أمره ابن عقيل، وقال له هذا زادك وجهازك ومتعة لعيالك. فقال من أين لي براحلة؟ فإن راحلتي قد أمضيتها. قال هذه راحلة فاركبها برحلها. ثم خرج فاستقبله بزبالة لأربع ليال، فأخبره الخبر وبلغه الرسالة، فقال له حسين كل ما حم نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا. وقد كان مسلم بن عقيل حيث تحول إلى دار ابن إلى دار هاني بن عروة وباعه 18,000. قدم كتابا إلى حسين مع باسم بن أبي شبيب الشاكري. أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حتى يأتي حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى. والسلام. وأقبل محمد بن الأشعث بن عقيل إلى باب القصر فاستأذن فأذن له. فأخبر عبيد الله خبر ابن عقيل وما وضرب بكير إياه، فقال بعدا له. فأخبره محمد بن الأشعث بما كان منه وما كان من أمانه إياه، فقال عبيد الله: ما أنت والأمان، كأن أرسلناك تؤمنه، إن أرسلناك لتأتينا به. فسكت. وانتهى ابن عقيل إلى باب القصر وعطشان، وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون، إذا منهم عمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمرو بن حريث ومسلم بن عمرو وكثير بن شهاب. قال أبو مخنف: فحدثني قدامة بن سعد أن مسلم بن عقيل حين انتهى إلى باب القصر فإذا قلة باردة موضوعة على باب الدار، فقال ابن عقيل: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو: تراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. قال له ابن عقيل: ويحك، من أنت؟ قال: أنا ابن من عرف الحق إذ أنكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال ابن عقيل لأمك الثكل: ما أجفاك وما أفظك وأقسى قلبك وأغلظك؟ أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس متساندا إلى حائط. قال أبو مخنف: فحدثني قدامة بن سعد أن عمرو بن حريث بعث غلاما يدعى سليمان فجاءه بماء في قلة فسقاه. قال أبو مخنف: وحدثني سعيد بن مدرك بن عمارة أن عمارة بن عقبة بعث غلاما له يدعى قيسا فجاءه بقلة عليها منديل ومعه قدح فصب فيه ماء ثم سقه، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما، فلما امرأ القدح المرة الثالثة ذهب ليشرب فسقط ثنيته فيه، فقال: الحمد لله. فسقط ثنيته فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم شربته. وأدخل مسلم على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة. فقال له الحرسي: ولا تسلم على الأمير. فقال له: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه، وإن كان لا يريد قتلي فالعمري لا يكثرن سلامي عليه. فقال له ابن زياد العمري: لا تقتلن؟ قال: كذلك. قال: نعم. قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي. فنظر إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد، فقال: يا عمر، إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي وهو سر. فأبى أن يمكنه من ذكرها. فقال له عبيد الله: لا تمتنع أن تنظر في حاجة من عمك. فقام معه فجلس حتى ينظر إليه ابن زياد، فقال له: إن علي بالكوفة هنا.
حيث ينظر إليه.
فقام معه فجلس عن حيث ينظر إليه ابن زياد، فقال له: إن علي بالكوفة دينا استأذنته منذ قدمت الكوفة 700 درهم أو 7. فاقضها عني وانظر جثتي فاستوهبها من ابن زياد فوارها، وبعث إلى حسين من يرده، فإني قد كتبت إليه أو علمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. فقال عمر لابن زياد: أتدري ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا. قال له ابن زياد: إنه لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن. أما مالك فهو لك، ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببت. وأما حسين فإنه إن لم يردنا لم نرده، وإن أرادنا لم نكف عنه. أما جثته فإنا لن نشفعك فيها، إنه ليس بأهل من نار ذلك، قد جاهدنا وخالفنا وجاهد على هلاكنا. وزعموا أنه قال: أما جثته فإنا لا نباري إذ قتلناه ما صنع بها. ثم إن ابن زياد قال: إيه يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميعا وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض. قال: كلا، لست أتيت، ولكن أهل المصري زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل في معمل كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ قال: ولم نكن نعمل بذاك فيهم، إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر. قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت. وإن أحق بشرب الخمر مني وأولادها من يلاغ في دماء المسلمين والغم فيقتل النفس التي حرم الله قتلها ويقتل النفس بغير النفس ويسفك الدم الحرام ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمني كما حال الله دونه ولم يرك أهله. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. فقال: الحمد لله، على كل حال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا. قال: والله ما هو بالظن ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. وأقبل ابن سمية يشتمه ويشتم حسينا وعليا وعقيلا، وأخذ مسلم لا يكلمه. وزعم أهل العلم أن عبيد الله أمر له بمن فسقي بخزفة، ثم قال له: إنه لم يمنعنا أن نسقيك فيها إلا كراهة أن تحرم بالشرب فيها ثم نقتلك، ولذلك سقيناك في هذا. ثم قال: صعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه ثم اتبعوا جسده رأسه. فقال ابن الأشعث: أما والله لولا أنك آمنتني ما استسلمت، قم بسيفك دوني فقد أخفرت ذمتك. ثم قال يا ابن زياد: أما والله لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتني. ثم قال ابن زياد: إن هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف وعاتقه. فدعي فقال: صعد فكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ورسله وهو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، غرونا وكذبونا وأذلونا. وأشرف به على موضع الجزارين اليوم، فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه. قال أبو مخنف: حدثني الصقع بن زهير عن عون بن أبي جحيفة أنه قال: نزل الأحمري بكير بن حمران الذي قتل مسلما، فقال له ابن زياد: قتلته؟ قال: نعم. قال: فما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال: كان يكبر ويسبح ويستغفر، فلما أدنيته لأقتله قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلونا. فقلت له: ادنو مني، الحمد لله الذي أقادني منك. فضربته ضربة لم تغني شيئا. فقال: ما ترى في خش تخدشونيه وفاء من دمك أيها العبد؟ فقال ابن زياد: أو فخرا عند الموت؟ قال: ثم ضربته الثانية فقتلته. قال: وقام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هاني بن عروة، وقال: إنك قد عرفت منزلة هاني بن عروة في المصري وبيته في العاشرة، قد علم قومه أني وصاحبي سقناه إليك، فأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة قومه وأعز أهل المصري وعداد أهل اليمن. قال: فوعده أن يفعل، فلما كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان بدا له فيه وأبى أن يفي له بما قال. قال: فأمر بهاني بن عروة حين قتل مسلم بن عقيل، فقال: أخرجوه إلى السوق فاضرب عنقه. قال: فأخرج بهاني حتى انتهى إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف، فجعل يقول: وامذحجاه وأين مني مذحج؟ فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يجاحش به رجل عن نفسه؟ قال: واثبوا إليه فشدوه وثاقا، ثم قيل لهم: دد عنقك. فقال: ما أنا بها مجد سخي، وما أنا بمعينكم على نفسي. قال: فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركي يقال له رشيد بالسيف، فلم يصنع سيفه شيئا. فقال: هانئ إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. قال: فبصر به عبد الرحمن بن حسين المرادي بخازر وهو مع عبيد الله بن زياد، فقال الناس: هذا قاتل هاني بن عروة. فقال ابن حسين: قتلني الله إلا بأقتله أو أقتل دونه. فحمل عليه بالرمح فطعنه فقتله. ثم إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي الذي كان أخذه كثير من شعب في بني فتيان، فأتي به فقال له: أخبرني بأمرك. فقال: أصلحك الله، خرجت لأنظر ما يصنع الناس، فأخذني كثير من شعب. فقال له: فعليك وعليك من الأيمان المغلظة إن كان أخرجك إلا ما زعمت. فأبى أن يحلف. فقال عبيد الله: انطلقوا بهذا إلى جبانة السبيع فضربوا عنقه بها. قال: فانطلق به فضربت عنقه. قال: وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي، وكان ممن يريد أن يأتي مسلم بن عقيل بالنصرة لينصره. فأتي به أيضا عبيد الله، فقال له ممن انتقل من الأزد؟ قال انطلقوا به إلى قومه، فضربت عنقه فيهم. فقال عبد الله بن الزبير الأسدي في قتلة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة المرادي، ويقال قاله الفرزدق: إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هاني في السوق وابن عكيري، إلى بطل قد أشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيل. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسري بكل سبيل. ترى جسدا قد غير الموت لونه، ونضح دم قد سال كل مسيل. فتى هو أحيا من فتاة حيية، وأقطع من ذي شفرتين صقيل. أيركب أسماء الهماليج آمنا وقد طلبته مذحج بذحول. تطيف حواليه مراد، وكلهم على رقبة من سائل ومسؤول. فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليل. قال أبو مخنف عن أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي قال: ثم إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلما وهاني انبعث برؤوسهما مع هاني بن أبي حية الوادعي والزبير بن الأروح التميمي إلى يزيد بن معاوية، وأمر كاتبه عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من مسلم وهاني، فكتب إليه كتابا أطال فيه، وكان أول من أطال في الكتب. فلما نظر فيه عبيد الله بن زياد كرهه وقال: ما هذا التطويل وهذه الفضول؟ اكتب. أما بعد، فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه وكفاه مؤونة عدوه. أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وأني جعلت عليهم العيون ودسست إليهم الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما وأمكن الله منهما. فقدمتهما فضربت أعناقهما، وقد بعثت إليك برؤوسهما مع هاني بن أبي حية الهمداني والزبير بن الأرواح التميمي، وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة. فيسألهما أمير المؤمنين عما أحب من أمر، فإن عندهما علما وصدقا وفهما وبراعة. فكتب إليه يزيد: أما بعد، فإنك لم تعد عن كنت كما أحب، عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش، فقد أغنيت وكفيت وصدقت ظني بك ورأيي فيك. وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهما، فوجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت، فاستوصي بهما خيرا. وإنه قد بلغني أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق، فضع المناظر والمسارح واحترس على الظن، خذ على التهمة غير لئلا تقتل إلا من قاتلك، واكتب إلي في كل ما يحدث من الخبر، والسلام عليك ورحمة الله. قال أبو مخنف: حدثني الصقع بن زهير عن عوج بن أبي جحيفة أنه قال: كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء أو مخرج لثمان ليال مضين من ذي الحجة سنة 60. مخرج وخرج، ويقال يوم الأربعاء لسبع مضين سنة 60 من يوم عرفة، بعد مخرج الحسين من مكة مقبلا إلى الكوفة بيوم. قال: كان مخرج الحسين من المدينة إلى مكة يوم الأحد الليلتين باقية من رجب سنة 60، دخل مكة ليلا وليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان، فقام بمكة شعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة، ثم خرج منها لثمان مضين من ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية، في اليوم الذي خرج فيه مسلم بن عقيل. وخرج هارون بن مسلم عن وذكر هارون بن مسلم عن علي بن صالح عن عيسى بن يزيد أن المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل كان خرج مع مسلم، خرج المختار براية خضراء، وخرج عبد الله براية حمراء، وعليه ثياب حمر. وجاء المختار برايته فركز على باب عمرو بن حريث وقال: إنما خرجت لأمنع عمرا، وإن ابن الأشعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعي قاتلوا مسلما وأصحابه، وعشية سار مسلم إلى قصر من زياد قتالا شديدا، وأن شبثا جعل يقول: انتظروا بهم الليل يتفرقوا. فقال له القعقاع: إنك قد سددت على الناس وجه مصيرهم، فافرج لهم ينسربوا. وإن عبيد الله أمر أن يطلب المختار وعبد الله بن الحارث، وجعل عليهما جعلا فأتي بهما فحبسا. وفي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة متوجها إلى الكوفة. ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان من أمره في مسيره ذلك. قال هشام عن أبي مخنف حدثني الصقع بن زهير عن عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي أنه قال: لما قادمت كتب أهل العراق إلى الحسين وتهيأ للمسير إلى العراق أتيته فدخلت عليه وهكذا فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: أما بعد فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة، فإن كنت ترى أنك تستنصحني وإلا كفت عما أريد أن أقول. فقال: قل، فوالله ما أظنك بسيء الرأي ولا هو للقبيح ولا هو للقبيح من الأمر والفعل. قال: قلت له: إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق، وإني مشفق عليك من مسيرك، إنك تأتي بلدا فيه عماله ومراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا يأمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. فقال الحسين: جزاك الله خيرا يا ابن عم، فقد والله علمت أنك ما شئت بنصح وتكلمت بعقل، ومهما يقضى في أمر يكن أخذت برأيك أو تركته، فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح. قال: فانصرفت من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام فسألني: هل لقيت حسينا؟ فقلت له: نعم. قال: فما قال لك وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت كذا وكذا، وقال كذا وكذا. فقال: نصحته ورب المروة الشهباء، أما وربها وما ورب البنية، إن الرأي لما رأيته قبله أو تركه. ثم قال: رب مستنصح يغش ويردي، وظنين بالغيب يلفى نصيحا. قال أبو مخنف: وحدثني الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بن سمعان أن حسينا لما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عمي، إنك قد أرجف بك أرجف الناس أنك سائر العراق، فبين لي ما أنت صانع. قال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله. فقال له ابن عباس: فإني أعيذك بالله من ذلك، أخبرني رحمك الله، أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفعوا عدوهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسير إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجوي بلادهم، فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمنوا عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنكروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك. فقال له حسين: وإني سأستخير الله وأنظر ما يكون. قال: فخرج ابن عباس من عنده وأتاه ابن الزبير فحدثه ساعة، ثم قال: ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم وما أدري ثم قال: ما أدري ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم، ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم، خبرني ما تريد أن تصنع. فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة، ولقد كتب إلي شيعتي بها وأشرف أهلها وأستخير الله. فقال له ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها. قال: ثم إنه خشي أن يتهمه، فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر، ها هنا ما خولف عليك إن شاء الله. ثم قام فخرج من عنده. فقال الحسين: ها إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق، وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء، وأن الناس لم يعدلوه بي، فود أني خرجت منها لتخلو له. قال: فلما كان من العشي او الغد اتى الحسين عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عمي، اني اتصبر ولا اصبر، اني اتخوف عليك في هذا الوجه دلالات الاستئصال، ان اهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم، اقم بهذا البلد فانك سيد اهل الحجاز، فان كان اهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب اليهم فلينفوا عدوهم، ثم اقدم عليهم. فإن أبيت إلا أن تخرج فسير إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. فقال له الحسين: يا ابن عمي، إني والله لا أعلم أنك ناصح مشفق، ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبياتك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال ابن عباس: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجاز والخروج منها والخروج قد أقررت أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجاز والخروج منها تخليتك والخروج، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك، والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذ لو والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس وأطعتني لفعلت ذلك. قال: ثم خرج ابن عباس من عنده فمر بعبد الله بن الزبير فقال: قرت عينك يا ابن الزبير. ثم قال: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذا حسين يخرج إلى العراق وعليك بالحجاز. قال أبو مخنف: قال أبو جنى بن يحيى بن يحيى بن حية عن عدي بن حرملة الأسدي عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعي الأسديين أنهما قال: خرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة، فدخلنا يوم التروية فإذا نحن بالحسين وعبد الله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب، حجر فيما بين الحجر والباب. قال: فتقربنا منهما، فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت، فوليت هذا الأمر. هو الباب. تمام. قال: فتقربنا منهما، فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت، فوليت هذا الأمر، فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك. فقال له الحسين: إن أبي حدثني أن بها كبشا يستحل حرمتها، فأحب أن أكون أنا ذلك الكبش. فقال له ابن الزبير: فأقم إن شئت وتوليني أنا الأمر، فتطاع ولا تعصى. فقال: وما أريد هذا أيضا. قال: ثم إنهما أخفيا كلامهما دوننا، فما زالا يتناجيان حتى سمعنا دعاء الناس رايحين متوجهين إلى منى عند الظهر. قال: فطاف الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة وقص من شعره وحل من عمرته، ثم توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحو الناس من إلى منى. قال أبو مخنف عن أبي سعيد عقيص عقيصة عن أبي سعيد عقيصة عن بعض أصحابه أنه قال: سمعت الحسين بن علي وهو بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير، فقال له ابن الزبير: إلي يا ابن فاطمة. فأصغى إليه فسار. قال: ثم التفت إلينا الحسين فقال: أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري، جعلنا الله فداك. فقال: أقم في هذا المسجد، أجمعوا لك الناس. ثم قال الحسين: والله إلا أن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلا منها بشبر. وأيم الله لو كنت في حجرها جحري والله لو كن وأيم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم. ووالله لا يعتدن علي كما اعتدت اليهود، لا يعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن كعب اللؤلؤي عن عقبة بن سمعان أنه قال: لما خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد، فقالوا له: انصرف، أين تذهب؟ فأبى عليهم ومضى، وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط. ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعا قويا، ومضى الحسين عليه السلام على وجهه، فنادوه: يا حسين، ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فتأول حسين قول الله عز وجل: لي عملي ولكم أعمالكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال: ثم إن الحسين أقبل حتى مر بالتنعيم، فلقي بها عيرا قد أقبل بها من اليمن. بعث بها بحير بن ريسان الحميري إلى يزيد بن معاوية، وكان عامله على اليمن وعلى العير الورس والحلل، ينطلق بها إلى يزيد، فأخذها الحسين فانطلق بها. ثم قال لأصحاب الإبل: لا أكرهكم من أحب أن يمضي معنا إلى العراق، أوفينا كراءه وأحسن صحبته، ومن أحب أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض. قال: فمن فارقه منهم حوسب فأوفي حقه، ومن مضى منهم معه أعطاه كراءه وكساه. قال أبو مخنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن سليم والمذري أنهما قال: أقبلنا حتى انتهينا إلى الصفاح، فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر. عبد الله بن سليم فواف وفواقف حسينا فقال له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب. فقال له الحسين: بين لنا نبأ الناس خلفك. فقال له الفرزدق: من الخبير سألت؟ قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال له الحسين: صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن. إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. ثم حرك الحسين راحلته فقال السلام عليك، ثم افترقا. قال هشام عن عوانة بن الحكم عن لبطة بن الفرزدق بن غالب عن أبيه أنه قال: حججت بأمي فأنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحج، وذلك في سنة 60، إذ لقيت الحسين بن علي خارجا من مكة معه أسيافه وتراسه، فقلت لمن هذا القطار؟ فقيل للحسين بن علي، فأتيته فقلت يا أبي وأمي يا ابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ فقال لو لم أعجل لأخذتك. قال ثم سألني ممن أنت؟ فقلت له امرؤ من العراق. قال فوالله ما فتشني عن أكثر من ذلك، واكتفى مني بها مني. فقال أخبرني عن الناس خلفك. قال فقلت له القلوب معك والسيوف مع بني أمية والقضاء بيد الله. قال فقال لي صدقت. قال فسألته عن أشياء فأخبرني بها من نذور ومناسك. قال وإذا هو ثقيل اللسان من برسام أصابه بالعراق. قال ثم مضيت فإذا بفسطاط فسطاط مضروب في الحرم وهيئته حسنة، فأتيته فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن العاص، فسألني فأخبرته بلقاء الحسين بن علي. فقال لي ويلك، فهل اتبعته؟ فوالله لا يملكن ولا يجوز السلاح فيه ولا في أصحابه. قال فهممت والله أن ألحق به، ووقع في قلبي مقالته، ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم، فصدني ذلك عن اللحاق بهم، فخدمت على أهلي بعسفان. قال فوالله إني لعندهم إذ أقبلت عير قد امتارت من الكوفة، فلما سمعت بهم خرجت بآثارهم، حتى إذا أسمعتهم الصوت وعجلت عن إتيارهم صرخت بهم: ألا ما فعل الحسين بن علي؟ قال فردوا علي: ألا قد قتل؟ قال فانصرفت وأنا ألعن عبد الله بن عمرو بن ابن عمرو بن العاص. قال وكان أهل ذلك الزمان يقولون ذلك الأمر وينتظرونه في كل يوم وليلة. قال وكان عبد الله بن عمرو يقول: لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغير حتى يظهر هذا الأمر. قال فقلت له: فما يمنعك أن تبيع الوهط؟ قال فقال لي: لعنة الله على فلان، يعني معاوية، عليك. قال فقلت: لا بل عليك لعنة الله. قال فزادني من اللعن، ولم يكن عنده من حاشمه أحد فألقى منهم شرا. قال فخرجت وهو لا يعرفني، والوهط حائط لعبد الله بن عمرو بالطائف. قال وكان معاوية قد ساوم به عبد الله بن عمرو وأعطاه به مالا كثيرا، فأبى أن يبيعه بشيء. قال وأقبل الحسين مغيظا لا يلوي على شيء حتى نزل ذات عرق. قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: لما خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون ومحمد: أما بعد، فإني أسألك بالله لا من صرفت حين تنظر في كتابي، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طافي نور الأرض، فإنك عالم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالمسير، فإني في أثر الكتاب والسلام. قال وقام عبد الله بن جعفر لعمرو بن سعيد بن العاص فكلمه فقال: اكتب إلى
لا
الحسين
تعجل
فلن
بالسير،
تجعل إني في أثر الكتاب.
فلا تعجل
فقال: لا
بالسير.
تعجل بالسير، أن قلت المسير. فقال: لا فلا تعجل بالسير، فإني في أثر الكتاب والسلام. قال وقام عبد الله بن جعفر لعمرو بن سعيد بن العاص فكلمه وقال: اكتب إلى الحسين كتابا تجعل فيه له في الأمان، وتمنيه فيه البر والصلة، وتوثق له في كتابك، وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع. فقال عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت واتني به حتى أختمه. فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب، ثم أتى به عمرو بن سعيد فقال له: اختمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيد، فإنه أحرى أن تطمئن نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك. ففعل. وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكة. قال فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر، ثم انصرف بعد أن أقرأه يحيى الكتاب. فقال: أقرأناه الكتاب وجاهدنا جهدنا به، وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: إني رأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرت فيها بأمر أنا ماض له علي كان أو لي. فقال له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدثت أحدا بها، وما أنا محدث بها حتى ألقى ربي. قال وكان كتاب عمرو بن سعيد الى الحسين بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمرو بن سعيد الى الحسين بن علي: اما بعد، فاني اسال الله ان يصرفك عما يوبقك، وان يهديك لما يرشدك. بلغني انك قد توجهت الى العراق، واني اعوذك بالله من الشقاق، فاني اخاف عليك الهلاك. وقد بعثت اليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فاقبل الي معهما، فان لك عندي الامانه والصله والبر وحسن الجوار لك. الله علي بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك. قال وكتب إلي الحسين: أما بعد، فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة. القيامة. فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام. رجع الحديث إلى حديث عمار الدهني عن أبي جعفر. تبقى له كتير أوي. 47 40 صفحة، 45 صفحة. فحدثني زكريا بن يحيى الضرير قال حدثنا أحمد بن جانب المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد بن عبد الله القصري قسري قال حدثنا عمار الدهني قال قلت لأبي جعفر حدثني عن مقتل الحسين حتى كأني حضرته. بس كده. قال فأقبل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال لقي الحر بن يزيد التميمي فقال له أين تريد؟ قال أريد هذا المصر. قال له ارجع فإني لم أدع لك خلف لم أدع لك خلف في خيرا أرجوه. فهم أن يرجع وكان معه إخوة مسلم بن عقيل فقالوا والله لا نرجو حتى نصيب بثأرنا أو نقتل. فقال لا خير في الحياة بعدكم. فسار فلقيته أي أوائل فلقيته أوائل خيل عبيد الله. فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء فأسند ظهره إلى قصباء فأسند ظهره إلى قصباء وخلا كي لا يقاتل إلا قل لا يقاتل إلا من وجه واحد. فنزل وضرب أمنيته وكان أصحابه 45 فارسا ومائة راجل. وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه عبيد الله بن زياد الري وعهد إليه عهده فقال اكفني هذا الرجل. قال اعفني. فأبى أن يعفيه. قال فانظرني الليلة. فأخره فنظر في أمره. فلما أصبح غدا عليه راضيا بما أمر به. فتوجه إليه عمر بن سعد فلما أتاه قال له الحسين اختر واحدة من ثلاث، إما أن تدعوني فأنصرف من حيث جئت، وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تدعوني فألحق بالثغور. فقبل ذلك عمر فكتب إليه عبيد الله لا ولا كرامة حتى يضع يده في يده. فقال له الحسين لا والله لا يكون ذلك أبدا. فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفيهم 14 شابا من أهل بيته. وجاء سام فأصاب ابنا له معه في حجره فجعل يمسح الدم عنه ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقاتلونا. ثم أمر بحبارة فشققها ثم لبسها وأخرج بسيفه فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه. قاتله رجل من مذحج وحز رأسه انطلق به إلى عبيد الله وقال أوقي الركابي فضة وذهبا فقد قتلت المليك المحجبا. قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. وأفاده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس فوضع رأسه بين يديه عنده أبو برزة الأسلمي فجعل ينكت بالقضيب على فيه ويقول يفلقنها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فقال له أبو برزة ارفع قضيبك فوالله لربما رأيت فا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فيه يلثمه. وسرح عمر بن سعد بحرامه وعياله وعبيد الله. صرح عمر يزيد يعني. ولم يكن بقي من أهل بيت الحسين بن علي عليه السلام إلا غلام كان مريضا مع النساء فأمر به عبيد الله ليقتل. فطرحت زينب نفسها عليه وقالت والله لا يقتل حتى تقتلوني. فرق لها فتركه وكف عنه. قال فجهزهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشام ثم أدخلوهم فهنؤوه بالفتح. قال رجل منهم أزرق وأحمر ونظر إلى وصيفة من بناتهم فقال يا أمير المؤمنين هب لي هذه. فقالت زينب لا والله ولا كرامة لك ولا له إلا أن يخرج من دين الله. قال فأعادها الأزرق فقال له يزيد كف عن هذا ثم أدخلهم على عياله. فجهزهم وحملهم إلى المدينة فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبد المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها تلقاهم وهي تبكي وتقول ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقري منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي. ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. تخلفون. حدثني حسين بن ناصر قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال بلغنا أن الحسين عليه السلام وحدثنا محمد بن عمار الرازي بالألف الرزي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حسين أن الحسين بن علي عليهما السلام كتب إليه أهل الكوفة إنه معك 100,000، فبعث إليه مسلم بن عقيل فقدم الكوفة، فنزل دار هاني بن عروة فجتمع إليه الناس، فأخبر ابن زياد بذلك. زاد الحسين بن عاصم في حديثه فأرسل إلى هاني فأتاه، فقال: ألم أوقرك؟ ألم أكرمك؟ ألم أفعل بك؟ قال: بلى. قال: فما جزاء ذلك؟ قال: جزاؤه أن أمنعك. قال: تمنعني؟ قال: فأخذ قضيبا مكانه فضربه به وأمر فكتف، ثم ضرب عنقه، فلغ ذلك مسلم بن عقيل، فخرج معه ناس كثير، فلغ ابن زياد ذلك، فأمر بباب القصر فأغلق، وأمر مناديا فنادى: يا أخي إلى الله اركبي، فلا أحد يجيبه، فظن أنه في ملأ من الناس. قال حسين: فحدثني هلال بن يساف سيف قال: لقيتهم تلك الليلة في الطريق عند مسجد الأنصار، فلم يكونوا يمرون في طريق يمينا ولا شمالا إلا وذهبت منهم طائفة الثلاثون والأربعون ونحو ذلك. قال: فلما بلغ السوق وهي ليلة مظلمة ودخلوا المسجد، قيل لابن زياد: والله ما نرى كثير أحد ولا نسمع صوات كثير أحد، فأمر بسقف المسجد فقلع، ثم أمر بحرادي فيها النيران، ثم أمر بحرادي فيها النيران، فجعلوا ينظرون، فإذا قريب 50 رجلا. قال: فنزل فصعد المنبر وقال للناس: تميزوا أربعا أربعا، فانطلق كل قوم إلى رأس ربعهم، فنهض إليهم قوم يقاتلونهم، فجرح مسلم جراحة ثقيلة، وقتل ناس من أصحابه ونهزموا، فخرج مسلم فدخل دارا من دور كندة، فجاء رجل يا محمد بن الأشعث وجالس يا ابن زياد سارة، فقال له:
محمد بن عمار الرازي
بالألف.
الوازعي.
أحسن الله إليكم. قال: فخرج مسلم فدخل دارا من دور كندة، فجاء رجل إلى مسلم بن إلى محمد بن أشعث وجالس إلى ابن زياد فساره، فقال له: إن مسلما في دار فلان. فقال ابن زياد: ما قال لك؟ قال: إن مسلما في دار فلان. فقال إن فساره آه فقال له فقال ابن زياد: ما قال لك؟ قال: إن مسلما في دار فلان. قال ابن زياد للرجلين: انطلقا فأتياني به. فدخل عليه وعند امرأة قد أوقدت له النار فهو يغسل عنه الدماء، فقال له: انطلق، الأمير يدعوك. فقال: عقد لي عقدا. فقال: لا نملك ذاك. فانطلق معهما حتى أتوه فأمر به فكتف، ثم قال: هيه يا ابن خلية. قال الحسين في حديثه: يا ابن كذا، جئت لتنزع سلطاني؟ ثم أمر به فضربت عنقه. قال حسين: فحدثني هلال بن يوسف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين و قصات إلى طريق الشام إلى طريق البصرة، فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج. فأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب فسألهم، فقالوا: والله ما ندري، لا والله ما ندري غير أننا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج. قال: فانطلق يسير نحو طريق الشام نحو يزيد، فلقيت الخيول بكربلاء، فنزلوا يناشدهم الله والإسلام. قال: وكان بعث إلي عمر بن سعد وشامر بن ذي الجوشان وحسين بن تميم، تميم ولا فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمنين، فأضع يده في يده، فقالوا: لا إلا على حكم ابن زياد. وكان في من بعث إلي الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشري على خيل، فلما سمع ما يقول الحسين قال له: ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم؟ والله لو سألكم هذا الترك والديلم ما حل لكم أن تردوه. فأبوا إلا على حكم ابن زياد، فصرف الحر وجه فراسه وانطلق إلى الحسين وأصحابه، فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم، فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم، ثم كر على أصحاب ابن زياد فقاتلهم، فقاتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله ورحمة الله عليه. وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجا، فأقبل معه وخرج إليه ابن أبي بحرية المرادي ورجلان يا اخران وعمرو بن الحجاج ومعنون السلمي. قال الحسين: وقد رايتهما. قال الحسين: وحدثني سعد بن عبيده قال: ان اشياخا من اهل الكوفه لوقوف على التل يبكون ويقولون: اللهم انزل نصرك. قال: قلت: يا اعداء الله، يا لا تنزلون فتنصرونه. قال: فاقبل الحسين يكلم من بعث اليه ابن زياد، قال: واني لانظر اليه وعليه جبه من برود. فلما كلمه انصرف ورماه رجل من بني تميم يقال له عمرو الطهاوي بسهم، فاني لانظر الى السهم بين كتفيه متعلقا في جبته. فلما ابى عليه رجع الى مصافه، واني لانظر اليهم وانهم لقريب من 100 رجل، فيهم لصلب علي بن ابي طالب عليه السلام 5، ومن بني هاشم 16، رجل من بني سليم حليف لهم، ورجل من بني كانت تعرف لهم ابن عمر بن زياد. قال وحدثني سعد بن عبيدة قال إنا لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد إذا أتاه رجل فساره وقال له قد بعث إليك ابن زياد بن جهرة بن بدر التميمي يا عمر وإن لم تقاتل قوما يضرب عنقك. قال فأتى إلى فرسه فراكبه ثم دعا سلاحه فلبسه وإنه على فرسه فنهض بالناس إليهم فقاتلوهم. فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد فوضع بين يديه فجعل ينكت بقضيبه ويقول إن أبا عبد الله كان قد شمط. قال وجيء بنسائه وبناته وأهله وكان أحسن شيء صنعه أن أمر لهن بمنزل في مكان معتزل وأجرى عليهن رزقا وأمر لهن بنفقة وكسوة. قال فانطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن جعفر فأتى يا رجلا من طيء فلجأ إليه فضرب أعناقهما وجاء برؤوسهما حتى وضعهما بين يدي ابن زياد. قال فهم بضرب عنقه وأمر بداره فهدمت. قال وحدثني مولى لمعاوية بن أبي سفيان قال لما أوتي يزيد برأس الحسين فوضع بين يديه قال رأيته يبكي وقال لو كان بينه وبينه رحم ما فعل هذا. قال حسين إنه فلما قتل الحسين لابث شرينه ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. قال وحدثني علاء بن أبي علاثة والعاثة قال حدثني رأس الجالوت عن أبيه أنه قال ما مرت بكربلاء إلا وأنا أركض دم. إلا ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى أخلف المكان. قال قلت لما قال كنا نتحدث أن ولد نبي مقتول في أن ولد نبي مقتول في ذلك المكان. قال وكنت أخاف أن أكون أنا فلما قتل الحسين قلنا هذا الذي كنا نتحدث. قال وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير ولا أركض. حدثني الحارث قال حدثني ابن سعد قال حدثني علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي أنه قال قال الحسين والله لا يدعوني حتى يستخرج هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا سلط الله عليه من يذلهم إلى أن يكونوا حتى يكونوا أذل من فرم الأمة حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. فقادم للعراق فقتل بنينا ويوم عاشوراء سنة 61. قال حارث قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال قتل حسين بن علي عليه السلام في صفر سنة 61 ويومئذ ابن 55. حدثني بذلك أفلح بن سعيد عن ابن كعب القرظي أنه قال قال الحارث حدثنا ابن سعد قال طيب حدثني بذلك أفلح بن سعيد عن ابن كعب القرظي قال الحارث حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر عن أبي معشر أنه قال قتل حسين العشرين قالون من المحرم. قال الواقدي هذا أثبت. قال الحارث قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا عطاء بن مسلم عن من أخبر وأنا عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش أنه قال أول رأس الروف على خشبة الرأس الحسين رضي الله عنه وصلى الله على روحه. قال أبو مخنف عن هشام بن الوليد عن من شهد ذلك أنه قال أقبل الحسين بن علي بأهله من مكة ومحمد بن حافية بالمدينة. قال فبلغه خبره ويتوضأ في طست قال فبكى حتى سمعت وكف دموعه في الطست. قال أبو مخنف حدثني يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال ولما بلغ عبيد الله إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة بعث الحسين ابن تميم صاحب شراطه حتى نزل القادسية ونظم الخير ما بين القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. وقال الناس هذا الحسين يريد العراق. قال أبو مخنف حدثني محمد بن قيس أن الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمة بعث قيس بن مسر الصيداوي إلى أهل الكوفة وكتب معه إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني في بحسن رأيكم واجتماع ملائكم على نصر طلب حقنا فسألت الله أن يحسن لنا الصنع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة يوم التروية فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدوا فإني قادم عليكم في أيام هذه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان مسلم بن عقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يقتل 27 ليلة. أما بعد فإن الرائد لا يكتب أهله إن جمع أهل الكوفة معك فأقبل حين تقرأ كتابي والسلام عليك. قال فأقبل الحسين والصبيان والنساء معه لا يلوي على شيء، وأقبل قيس بن مسلم الصيداوي إلى الكوفة بكتاب الحسين حتى إذا انتهى إلى القادسية، وأخذه الحسين بن تميم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد، فقال له عبيد الله اصعد إلى القصر فسب الكذاب ابن الكذاب، فصعد ثم قال أيها الناس إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر، فرمي به فتقطع فمات. ثم أقبل الحسين سائرا إلى الكوفة، فانتهى إلى ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي وهو نازل ها هنا، فلما رأى الحسين قام إليه قال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدم واحتباه، فانزل فقال له حسين كان من موت معاويه ما قد بلغك، فكتب الي اهل العراق يدعونني لانفسهم، فقال له عبد الله بن مطيع اذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمه الاسلام ان تنتهك، انشدك الله في حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشدك الله في حرمه العرب، فوالله لئن طلبت ما في ايدي بني اميه لا يقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك احدا ابدا، والله انها لحرمه الاسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل، ولا تأتي الكوفة، ولا تعرض بني أمية، ولا تعرض لبني ولا تأتي الكوفة ولا تعرض لبني أمية. قال فأبى إلا أن يمضي. قال فأقبل الحسين حتى كان بالماء فوق زربد. قال أبو مخنف فحدثني سدي عن رجل من بني فزارة، الشكر، عن رجل بني فزارة أنه قال لما كان زمان الحجاج، زمن الحجاج، كنا في دار الحارث بن أبي ربيعة التي في التمارين، التي أقطعت بعد زهير بن القين من بني عمرو بن يشكر من بجيلة، وكان أهل الشام لا يدخلونها، فكنا مختبئين فيها. قال فقلت لفزاري حدثني عنكم حين أقبلتم مع الحسين بن علي، قال كنا مع زهير بن القين البدري حين أقبلنا من مكة نسير الحسين، فلم يكن شيئا أبغض إلينا من أن نسيره في منزل، فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين، وإذا نزل الحسين تقدم زهير، حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد بد من أن ننازله فيه، فنزل الحسين في جانب ونزلنا في جانب، فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا إذا أقبل رسول الحسين حتى سلم ثم دخل، فقال يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيه. قال فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير. قال أبو مخنف فحدثتني دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين قالت فقلت له أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ سبحان الله، لو أتيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت. ثم فقالت فأتاه زهير بن ثم انصرفت المرأة اللي بتقول قالت فأتاه زهير بن القين فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر وجهه. قالت فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فقدم وحمل إلى الحسين، ثم قال لامرأته أنت طالق الحقي بأهلك، فإني لا أحب أن يصيبك من سببي إلا خير، ثم قال لأصحابه من أحب منكم أن يتبعني وإلا فإنه آخر العهد، إني سأحدثكم حديثا، غزونا بلنجر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان الباهلي أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا نعم. فقال لنا إذا أدركتم شباب آل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معهم منكم بما أصبتم من الغنائم، فأما أنا فإني أستودعكم الله. قال ثم والله ما زال في أول قومي حتى قتل. قال أبو مخنف حدثني أبو جنى بن الكلبي عن عدي بن حرملة الأسدي عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعي الأسديين أنهما قال لما قضينا حجنا لم يكن لنا همة إلا اللحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين مسرعين حتى لحقناه بزرود، فلما دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين. قال فوقف الحسين كأنه يريده ثم تركه ومضى، ومضينا نحوه، فقال أحدنا لصاحبه ذبنا إلى هذا فلنسأله فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه، فمضينا حتى انتهينا إليه، فقلنا السلام عليك، قال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم قلنا فمن الرجل؟ قال أسدي، فقلنا نحن أسديان، فمن أنت؟ قال أنا بكير بن المثعبة، فانتسبنا له، ثم قلنا أخبرنا عن الناس ورأيك؟ قال نعم، لما أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، فرأيتهما يجران برجلهما في السوق، قالا فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين، فسايرناه حتى نزل الثعلبية ممسيا، فجئناه حتى حين نزل فسلمنا عليه، فرد علينا، فقلنا له يرحمك الله عندنا خبرا، فإن شئت حدثنا علانية وإن شئت سرا. قال فنظر إلى أصحابي وقال ما دون هؤلاء سر؟ فقلنا له أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أمس؟ قال نعم، وقد أردت مسألته. فقلنا قد استبرأنا لك خبره وكفيناك مسألته، وهو امرؤ من أسد منا. ذو رأي وصدق وفضل، وهو امرؤ من أسد منا. ذو رأي وصدق، عفوا، طيب، ذو رأي وصدق وفضل وعقل، وإنه حدثنا أنه لم يكن يخرج من الكفر حتى قتل مسلم ناقن وأنا ابن عروة، وحتى رآهما يجران. أنه لم يخرج من الكفر حتى قتل مسلم ناقير وهاني ابن عروة، وحتى رآهما يجران في السوق برجلهما، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليهما. فردد ذلك مرارا، فقلنا ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إن انصرفت من مكانك هذا، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوف أن تكون عليك. قال فأثب عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب. قال أبو مخنف فحدثني حدثني عمر بن خالد عن زيد بن علي بن حسين وعن داود بن علي بن عبد الله بن عباس أن بني عقيل قال والله لا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا. قال أبو مخنف عن أبي جناب الكلبي عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن سليم والمدري بن المشمعي الأسديين أنهما قال فنظر إلينا الحسين فقال لا خير في العيش بعد هؤلاء. قال فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على المسير، أو عزم له رأيه على المسير. قال فقلنا خار الله لك. قال فقال رحمكم الله. قال فقال له بعض أصحابه إنك والله ما أنت مثل مسلم، أنت مثل ابن عقيل، ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. قال الأسدياني ثم انتظر حتى إذا كان السحر قال الفتيان وغلماني أكثروا من الماء فاستقوا واكثروا، ثم ارتحلوا وساروا حتى انتهوا إلى زبالة. قال أبو مخنف حدثني أبو علي الأنصاري عن بكر بن مصعب المزني أنه قال كان الحسين لا يمر بأهل ماء إلا اتبعوه حتى إذا انتهى إلى زبالة ساقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة، مقتل عبد الله بن بقطر، وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق ولا يدري أنه قد أصيب، فتلقاه خيل الحسين بن تميم بالقادسية فصرح به إلى عبيد الله بن زياد، فقال اصعد فوق القصر فلعن الكذاب ابن الكذاب ثم انزل حتى أرى فيك رأيي. قال فصعد، فلما أشرف على الناس قال أيها الناس إني رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنصروه وتوازروه على ابن مرجانة بن سمية الدعي. فأمر به عبيد الله فألقي من فوق القصر إلى الأرض فكسرت عظامه وبقي به رمق، فأتاه رجل قالوا له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه، فلما عيب ذلك عليه قال إنما أردت أن أريحه. قال هشام حدثنا أبو بكر بن عياش عمن أخبره أنه قال والله ما هو عبد الملك بن عمر الذي قام إليه فذبحه، ولكنه قام إليه رجل جاد طوال يشبه عبد الملك بن عمير. قال فأتى ذلك الخبر حسين وأبو زبالة فأخرج للناس كتابا فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فأنا أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. قال فتفرق الناس عنه تفرقا، فأخذوا يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة، وإنما فعل ذلك لأنه ظن أن متبعه الأعراب، لأنهم ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلا هم يعلمون على ما يقدمون. وقد علم أنهم إذا بين لهم أنه إذا وقد علم أنهم إذا بين لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته والموت معه. قال فلما كان من السحر أمر فتيانه فاستقوا الماء وأكثروا، ثم سار حتى مر ببطن العقبة فنزل بها. قال أبو مخنف فحدثني لوذان أحد بني عكرمة أن أحد عمومته سأل الحسين عليه السلام أين تريد، فحدثه فقال له إني أنشدك الله لمن صرفت، فوالله لا تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف، فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيها، فأما على هذه الحال التي تذكرها فإني لا أرى لك أن تفعل. قال فقال له يا عبد الله إنه ليس يخفى علي الرأي ما رأيت، ولكن ولكن الله لا يغلب على أمره. ثم ارتحل منها. ونزع يزيد بن معاوية في هذه السنة الوليد بن عتبة عن مكة، وولاها عمرو بن سعيد بن العاص، وذلك في شهر رمضان منها. فحج بالناس عمرو بن سعيد في هذه السنة. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكر، وعن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكان عامله على مكة والمدينة في هذه السنة بعدما عزل الوليد بن عتبة عمرو بن سعيد على الكوفة والبصرة، وعماري عبيد الله بن زياد وعلى قضاء الكوفة، شريح بن الحارث وعلى قضاء البصرة، هشام بن هبيرة.
أسألك اللهم بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله.